ممكن الأفضل بالمعنى المطلق يكون واحد،
نعم،
ولكن الأفضل النسبي يكون متعدد أكثر. مثلا عدة الأعمال، عدة أعمال من جملة الأفضل، وبين هؤلاء واحد منها أعلى وأرفع شأنا، وبهذه النسبة الورع يكون فوق، لأن القرآن أيضا يأمرنا بالورع. اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس لغد. فلذلك قراءة القرآن أمل مستحب ومن أفضل الأعمال، ودائي إلى التفكر والتدبر والتطهر في هذا الشهر. ولكن عمل الورع أمر واجب وأهم من الكل، يعني الإنسان ليقرأ القرآن ولا يرائي حرمة الله سبحانه وتعالى وحرمة هذا الشهر الكريم قراءته بدون فائدة. لا خير في قراءة.
يعني ماذا يعني الورع فضيلة الدكتور؟
الورع يعني الحذر والاحتراز والتجنب من الأعمال المحرمة. يعني أن يطهر إنسان نفسه ويطهر وجدانه وضميره من العمل الذي يدنس الإنسان ويجعل الإنسان مسؤولا أمام الرب سبحانه وتعالى. الورع معناه التطهر والاجتناب من الأشياء القذرة، هذا يسمى ورع. الورع عن محارم الله، عادة هكذا استخدم في خطبة الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم في آخر جمعة من شعبان، إذا جاء هكذا الورع عن محارم الله، يعني إنسان يتهر نفسه
وينزل نفسه. يعني هل يمكن أن نقول بأنه بغير الالتزام بالابتعاد عن المحرمات والالتزام بالواجبات لا فائدة من أداء المستحبات مثل قراءة القرآن وما إلى ذلك؟
أكيد، لأن الأعمال السيئة تبطل أجر الأعمال الحسنة والأعمال المحرمة،
ولكن الأعمال الحسنة أيضا إن الحسنات يذهبن السيئات.
أكيد، تأثير بدون شك، تأثير متقابل. السيئات تؤثر على الحسنات والحسنات تؤثر على السيئات. والورع يعني إزالة العرضية للدنس والوقوع في المطبات وفي المهالك، يعني الحرام نجتنب منه. وفي بعض الروايات اجتناب الحرام أولى من فعل الواجبات التي فيها الثواب وكذلك المستحبات. لذلك في ترتيب الأولوية لو نجعل هؤلاء الدرجة الأولى،
يعني يمكن أن نقرأ القرآن ونقول بأنه يعني نقرأ القرآن، وإذا كان هناك أفعال محرمة يعني ستغفر لنا، لأن حسنة قراءة القرآن ستذهب سيئات تلك الأعمال.
لا يمكن، لأن القرآن أصلا نفسه يلعن الذي لا يرائي ولا يعمل بأوامر القرآن ونواهيه ونواصيه. رب تال للقرآن والقرآن يلعنه. القرآن يلعن من؟ يلعن الذي لا يرائي حرمته ولا يعمل به ولا يستفيد منه، لأن القرآن دستور الحياة وقانون الحياة والطريق إلى الهداية وإلى الجنة. فالذي عنده هذا الطريق وعنده هذا الدواء الناجئ وهذه الوصفة الإلهية السهرية وعنده ولا يستفيد منه واقعا يستحق اللعن، لأن هذا الإنسان ليس له عقل، ليس له، هو لا يعتبر حرمة نفسه، فكيف آخرون يراعون حرمته وكيف الله سبحانه وتعالى يراعي احترامه؟ نعم، الله يريد إكرام الإنسان واحترام الإنسان في هذا الشهر، وخاصة المؤمنين والصالحين. ولكن الذي لا يراعي حرمة نفسه فطبعا الكل يلعنونه، وليس فقط الله سبحانه وتعالى يلعنه، بل حتى العالم وحتى المؤمنين، لأن هذا الإنسان كان عنده شيء ثمين وعزيز ولكن لم يراعي حرمته ودنسه وجعله في بين الزبالة وبين النفايات. هذا إنسان قليل العقل وعديم العقل.
طيب هل نكتفي بتلاوة القرآن في هذا الشهر أم أن هناك مسؤولية أخرى أيضا، مسؤوليات أخرى ربما على عاتق قارئ القرآن الكريم في هذا الشهر الفضيل؟
أكيد القرآن يدلنا أن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوام ويبشر المؤمنين، فلذلك الذي يقرأ ويفهم ويتدبر ويعمل هو الناجي وهو الناجح، ولكن الذي يقرأ ولا تدبر في قراءته ولا عمل في قراءته لا. فالمهم الإنسان الذي يريد الهداية يريد الكمال يريد الطهارة ينظر في القرآن ويجد سبيله ويتبع هذا السبيل.
وماذا يعني التدبر في القرآن؟
التدبر يعني جاء من كلمة الدبر، يعني ينظر في ما وراء الأمور في ما وراء الكلام ويفهم المقصود والنتيجة والمؤدى والمقصد من الكلام أو ما ينتهي إليه أمر بالنسبة للإنسان. ففي كل شيء هو لا ينظر إلى ظاهره وإلى مقدمه، بل ينظر إلى ما يأتي بعده وما وراءه. فالعقل هكذا يستطيع يفهم مثلا العمل الفلاني مؤداه وآخره ونتيجته وعاقبته الأمر الفلاني، هذا تدبر. يعني ما نظر فقط إلى ظاهرة وظاهر ومظهر الأمر.
وما الفائدة من ذلك يعني؟
الفائدة تجنب الوقوف المهالك وكذلك الوصول إلى السعادات، يعني الفكر المستقبلي فيما يسمونه اليوم النظر المستقبلي والاستشراف للمستقبل والتهيؤ للمستقبل والاستفادة من المستقبل وصناعة المستقبل لنفسه، لا يترك الأمور على أواهنه وينتظر حتى يأتي كل شيء إليه، لا هو يدبر، هو يتدبر ويدبر ويخطط لمستقبل نفسه بشكل مرضي وبشكل فيه سعادة وفيه النجاة وفيه كمال. الإنسان العاقل هكذا بالنسبة لدنياه وبالنسبة لآخرته، لمستقبله القريب ومستقبله البعيد.
طيب البعض يهتم بتلاوة أكبر عدد من آيات القرآن الكريم في هذا الشهر المبارك، هل هذا يكفي برأيكم؟
يعني التلاوة يجب أن يكون فيه نوع من التعني، نوع من الاحترام للآية، إذا كان سريع بشكل ما مثلا يدخل الحروف بعضها في بعض أو بسرعة فائقة لا يستطيع التفكر في معانيها لا فائدة، إلى حد يستطيع أن يفهم يتدبر يتفكر، وحتى الذي يسمع منه هذه القراءة يجد أن القراءة متينة، أن القراءة يعني متوازنة بشكل حتى يؤثر على الآخرين، ليس فقط يؤثر على نفسه بل يؤثر على الآخرين، ولكن السرعة الفائقة تضر بهذا الأمر. السرعة لازم تكون إلى حد، وكذلك الكثرة تكون إلى حد لا تسقط الأمر من الفائدة.
طيب ويعني في هذا الشهر الفضيل بما تنصحون بالإضافة إلى ما تفضلتم به شبابنا المؤمن إخواننا وخواتنا المؤمنين في هذا الشهر للتزود به أكثر من القرآن الكريم، من العطاء الإلهي، من المائدة الربانية في هذا الشهر الفضيل؟
نعم، كما ذكرنا سابقا إذن والكل يعلمون هذا الشهر الكريم فرصة ومناسبة وموسم ومخيم لتكميل النفس، لصناعة النفس، لتقوية الإرادة، لتقوية الإيمان، لتقوية الأخلاق، فلذلك يجب أن يستفيدوا منها بشكل ما عندما يخرجون من هذا الشهر يكونون أفضل وأعلى من زمان ما دخلوا في هذا الشهر، سواء التحلي بالأخلاق الحسنة أو الأنس بالعبادات أو الكسب من الآداب والعلوم وكذلك غفران الذنوب يحصلون عليها قبل ما يخرجوا من الشهر، ليكونوا من الفائزين، ليكونوا من المنتفعين بهذه المناسبة والفرصة العظيمة التي قلما يحصل للإنسان ويجده في حياته. يخصصوا بعض أوقاتهم للعبادات يتنزه عن المجالس اللي ليس فيها فائدة والاستماع إلى كلمات أو إلى أصوات ما فيها فائدة للإنسان، وأكثر شيء مثلا تسلي الإنسان. لا، هذه الأوقات أعلى وأغلى من أن نصرفها للتسلية فقط، نصرفها لكسب الكمالات اللي نحتاج إليها في حياتنا الدنيوية والأخروية والتزود منها، حتى يكون عندما يخرج من الشهر هو يكون راضي عن نفسه، نعم أنا اغتنمت الفرصة واستفدت من هذه المناسبة التي هيئها لنا ربنا عز وجل لخدمة أنفسنا ولخدمة مجتمعنا لدنيانا وآخرتنا.
أحسنتم، بارك الله فيكم فضيلة الدكتور عباس براتي الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة، شكرا جزيلا لكم.
لكم الشكر، السلام عليكم ورحمة الله، في أمان الله، تصحابكم السلام، نسألكم الدعاء.
سلامكم الله، وكذلك بارك الله فيكم، تقبل أعمالكم. الله 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 ينبغي أن يكون الإنسان المؤمن في هذا الشهر المبارك مستعداً لتلقي كلمات الله والانتفاع من النور الإلهي الذي أنعم الله به على الناس. للقرآن الكريم لذة وجو خاص لقارئه في شهر رمضان المبارك، بحيث يترك الأثر الروحي والنفسي في القارئ على طول أشهر السنة ما بعد الشهر الفضيل، ويخلق له شوقا في انتظار هذا الشهر المبارك على مدار السنة، مما يكشف لنا سرا من أسرار هذا الشهر، وهو تعلقه بالقرآن الكريم، من حيث الشوق إلى قراءته ونزول القرآن الكريم في هذا الشهر المبارك. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وكثرة الروايات التي تحث على قراءة القرآن الكريم في شهر رمضان لما له من الأجر عند الله تعالى، ومنها ما روي مرفوعا عن الإمام الباقر عليه السلام: لكل شيء ربيع، وربيع القرآن شهر رمضان. وأيضا ورد في الروايات أن قراءة القرآن بصورة عامة في كل الأوقات لها من الأجر ما لا يحصى، فعن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: من قرأ 10 آيات في ليلة لم يكتب من الغافلين، ومن قرأ 50 آية كتب من الذاكرين، ومن قرأ 100 آية كتب من القانتين، ومن قرأ 200 آية كتب من الخاشعين، ومن قرأ 300 آية كتب من الفائزين، ومن قرأ 500 آية كتب من المجتهدين. وبعد معرفتنا بأهمية قراءة القرآن في أي وقت بصورة عامة وفي شهر رمضان المبارك بصورة خاصة الذي نحن فيه الآن، نعيش أيام وليالي هذا الشهر المبارك وننتظره كل عام على أحر من الجمر، فما الذي ينبغي علينا تقديمه للقرآن الكريم في هذا الشهر المبارك التي تتفتح به كل السبل إلى الله تعالى، والذي يقول فيه الإمام زين العابدين عليه السلام في دعائه إذا دخل شهر رمضان: الحمد لله الذي حبانا بدينه واختصنا بملته وسبلنا في سبل إحسانه لنسلكها بمنه إلى رضوانه، حمدا يتقبله منا ويرضى به عنا، والحمد لله الذي جعل من تلك السبل شهره رمضان، شهر الصيام، وشهر الإسلام، وشهر الطهور، وشهر التمحيص، وشهر القيام. نعم أحبتنا الكرام، بهذا المقطع من دعاء الإمام زين العابدين عليه السلام نصل معكم إلى ختام لقاء آخر من لقاءاتنا هذه مع الصائمين الرمضانية في هذا اليوم المبارك والسعيد من هذا الشهر الفضيل. رمضان شهر ربيع القرآن كان محور حديثنا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لقراءة قرآنه وكسب رضوانه. في ختام هذا اللقاء نشكركم على حسن المتابعة، وفي أمان الله.
يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار
المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم
القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل
اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم
حسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد
الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم
الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المبسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن What's السماء وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب والسماء والطارق فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما خلق من ماء دافك يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إن كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا صدق الله العلي العظيم.
حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن عليّا ولي الله أشهد أن حي على الصلاة حي على الفلاح حي على حي على خير العمل حي على الله أكبر الله أكبر لا
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله اللهم لك الحمد رزقك أفترنا فتقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم رب شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن وافترضت على عبادك في الصيام، صل على محمد وآل محمد
سمعينا الكرام. روي أن أمير المؤمنين عليا عليه السلام كان إذا أراد أن يفطر يقول:
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن وافترضت على عبادك في الصيام، صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونقدم لحضراتكم خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسين السندي. موضوع المحاضرة هو سفينة النجاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. قال الله في كتابه وجليل خطابه: يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. صدق الله ربنا العلي العظيم. بسلامة سيدنا ومولانا صاحب الزمان ولتعجيل فرجه الشريف صلوا على محمد وآل محمد. الآية تتحدث عن مشهد من مشاهد المأساة في نار جهنم، مجموعتين دخلتا إلى جهنم بجريمتهما، مجموعة تلقي التبع على الأخرى والمجموعة الثانية تقول لا أنتوا كنتوا مجرمين، وإلا لو لم تكونوا مجرمين لما تبعتمونا. الآية ماذا تعطينا؟ يعني ماذا نستفيد من هذه الآية؟ أولا نستفيد من هذه الآية بأن أئمة الكفر والضلال في العالم لا تتصوروا بأنهم يعملون لكي يضلوا فقط، وإنما أئمة الكفر والضلال الظالمون المجرمون دائما أعمالهم يريدون أن يجروا الناس معهم. يعني بعبارة ثانية شنو؟ يعني على الإنسان أن يحذر من أساليب الطغاة، من أساليب المجرمين، من أساليب أئمة الكفر والضلال، فإن أساليبهم إذا مو 100% انزل شوية 95% يراد منها تجير الناس وتوظيف الناس لماذا؟ معهم ولهم ولمصلحتهم، وبالتالي يضل الناس وينحرف الناس من حيث يشعرون ومن حيث لا يشعرون. هذه مسألة واحدة ينبغي أن نتأمل فيها جيدا. المسألة الثانية أن مصطلح شياطين الإنس في سورة من سور القرآن، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، ها؟ من شنو؟ من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. هاي السورة تقسم الوسواس الخناس إلى مجموعتين، وسواس خناس إنسي، وسواس خناس جني، يعني شياطين الإنس وشياطين الجن وظيفتهم. ويمكن واحد يقول كيف نتعرف على شياطين الإنس؟ شياطين الإنس تستطيع أن تتعرف عليه إذا مارس وظيفة شيطان الجن. جزى الله الإمام زين العابدين خير الجزاء، بيّن لنا في صحيفة السجادية، الصحيفة السجادية مو فقط دعاء، هذه كنوز، كنوز واقعا، كنوز الإسلام محطوطة في هذه الصحيفة، موضوعة في هذه الصحيفة. واحدة من هذه الأدعية يكشف فيها عن وظائف الشيطان. الإمام زين العابدين يبين 5 وظائف من وظائف الشيطان. واحدة من هذه الوظائف أو الوظيفة الأولى يقول قد ملأ بالوسواس نفسي، وظيفة الوسواس وظيفة واضحة هذه. ثانية وأحاطت هواجسه بقلبي، الهواجس يعني الخوف، يعني يخيفني، يخوفني دائما إذا أردت أعمل مثلا طاعة، أسوي مشروع معين، مشروع خير، يخوفني من العواقب. لماذا تقدم على ذلك؟ ليش تسوي؟ أحاطت هواجسه بنفسي. اثنين، ثالثا يعاضد لي الهوى، يعني يساعد أهواء نفسي. الشيطان، أنا أقول هاي الكلمة، الشيطان ما عنده دور رئيس إلا هاي الوسوسة والإخافة، وإلا أدواره كلها عامل مساعد، وضعيف جدا الشيطان. الوظيفة الثالثة يعاضد لي الهوى، يعني يساعد لي النفس الأمارة بالسوء، يساعد أهواء نفسي. الشيطان يساعد نفس الإنسان. رابعا الوظيفة الرابعة ويزين لي حب الدنيا، يزين لي حب الدنيا، يزين لي هذه الدنيا، هذه المباهج، هذه نعم الماديات. والوظيفة الخامسة ويحول بيني وبين الطاعة والزلفى، يعني يفصل بيني وبين الطاعات، بين القربات. إذا أردت مثلا أفرضوا أن أقوم بطاعة، يفصل بيني وبين الطاعة. انظروا أيها الناس إلى أصدقائكم، إلى الأشخاص الذين حولكم، إذا مارسوا واحدة من هذه الوظائف الخمس فصفوهم بأنهم من شياطين الإنس، شعروا بذلك أو لم يشعروا؟ إذا جاءك شخص وأخذ يوسوس في ذهنك ويوسوس معك بأنه هذا كذا وهذه الأعمال خيرية كذا وكذا وكذا ما تنفع وإلى آخره، بحيث من خلال وسوسته صدك عن الحق، صدك عن المسجد، صدك عن المشروع الخير، صدك عن الطاعة، فاعلم أنه هذا من شياطين الإنس، وإن كان صديقك وإن كان خليلك، أو أحاطت هواجسه بنفسي الإخافة. ما أريد أفصل، الأمور واضحة. وكذلك مساعدة النفس الأمارة بالسوء، وكذلك تزيين حب الدنيا وتزيين الدنيا ومباهجها، وكذلك نعم الأمر الخامس الفصل والإحالة بين الإنسان وبين الطاعة والزلفة. كل واحد يمارس هذه الوظائف يسمى من شياطين الإنس، لأن هذه وظائف الشيطان، وظائف شيطان الجن، من يقوم بها يقال له شيطان الإنس. هؤلاء المجرمون هم مصاديق لشياطين الإنس، وإن كان الشيطان هناك يقول الوسواس الخناس، وسواس خناس، خناس يعني يخنس، يعني يهرب، متى ما التفت إليه يهرب. الأمر الثالث اللي نستوحي من هذه الآية بأن الآية تريد أن تقول بأن محل انتباه والنفع والندم هو ظرف الحياة الدنيا، يعني إذا خرج الإنسان من هذه الحياة الدنيا وندم ولا تساعة من دم. اليوم إذا واحد يندم اليوم ينفعه الندم، واليوم يرتب وضعه ويصلح وضعه في الحياة الدنيا، أما إذا فارق الحياة الدنيا فلا ينفع الندم. اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. بعد رابعا بأن علينا أن نأخذ الحيطة والحذر، أن لا نتبع إلا من نتيقن بصلاحه، يكون على يقين 100% مو 90%، نتيقن بأن هذا صلاح، هذا صالح، هذا إنسان مصلح 100%، بعد ذلك نتابعه، وإلا مو يجي واحد يقشمرنا يقول والله أنا تعالوا اتبعوني وأنا أتحمل عذابكم يوم القيامة. ما حد يتحمل عذاب أحد، هاي قشمرة، هذا ضحك. فإذا عرفنا وتيقننا بأن فلان من الناس على هدى وصلاح علينا أن نتبعه، وأتصور ماكو أحد تستطيع أن تتيقن بصلاحه إلا محمد وآل محمد. إذن فعلينا أن نسلم قيادنا إلى محمد وآل محمد، نفسي لهم الفداء، الذين هم سفينة النجاة، الذين يأخذوننا إلى طاعة الله، يأخذوننا إلى حيث أراد الله سبحانه وتعالى. ولهذا النبي صلى الله عليه وآله أوصى الأمة، مثل أهل بيتي فيكم كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. هاي السفينة ابن نوح يجي يسأل من نوح، يقول له أنا سآوي إلى جبل، قال له تعال اركب ويانا في السفينة، قال له سآوي إلى جبل. الجبل حكم العقل ينفع أيام السيول وأيام الطوفان، أنت لو في البحر الآن وعندك سفينة وأكو قمة جبل وصارت السيول وصارت كذا وصار فيضانات في البحر، تبقى في السفينة وتروح قمة الجبل؟ تروح الجبل مو السفينة، واضح ولا؟ يعني تذهب إلى الجبل، يعني العقل يقول اذهب إلى الجبل، السفينة رح نعم تأتيها الأمواج وتغرقها الأمواج، سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، هذا حكم عقلي كل العقلاء يقولون به. ولكن أجابه أبوه نوح قال لا عاصم اليوم، ما حينفعك اليوم، اليوم اليوم يوم استثنائي، يعني الوضع الاستثنائي يختلف عن الوضع العادي، الوضع العادي ينفعك الجبل صح، بس اليوم وضع استثنائي، الوضع الاستثنائي لا جبل ينفعك ولا غير جبل، تنفعك هذه السفينة فقط. وهذا ما أراد النبي صلى الله عليه وآله، أيها الناس مثل أهل بيتي فيكم كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. لا تأتي جماعة تقول والله نحن لا نريد عليا، نريد أن نهتدي بعمر بن العاص أو نهتدي بمروان أو أمثال مروان. يا جماعة تعالوا، وضع استثنائي، الله جعل عليا وصيا لرسول الله، لا يمكن أن تهتدوا إلا بعلي. الإمام الصادق يقول بليتنا في الناس عظيمة، إن دعوناهم لم يستجيبوا لنا وإن تركناهم لم يهتدوا بغيرنا. مشكلة، شو نسوي بالناس؟ إن دعوناهم لم يستجيبوا لنا وإن تركناهم لم يهتدوا بغيرنا. أوصى رسول الله صلى الله عليه وآله الأمة أن تلتفت إلى ذريته، أذكركم الله في أهل بيتي. ولكن يا رسول الله، النبي أوصى بالكتاب وبالعترة، لكن تعال شوف. يا الله نسألك اللهم وندعوك، نقسم عليك بأعز الخلق إليك أكرمهم عليك محمد وآل محمد، أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تفعل بنا ما أنت أهله. اللهم إنا نحب محمدا وآل محمد فاحشرنا معهم، اللهم إنا نحب عملهم فأشركنا في عملهم، اللهم لا تفرق بيننا وبينهم في الدنيا والآخرة طرفة عين أبدا. إخواني الحاضرين، من أوصاني بالدعاء، إلهي احفظهم في أنفسهم وأهليهم وأموالهم ومن يلوذ بهم. إلهي لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، امنع أيدي الظلمة أن تصل إلينا. اللهم عجل لوليك الفرج، اجعلنا من أنصاره وأودائه والمستشهدين بين يديه وتحت لوائه، وشرفنا بلقائه. إلى أمواتكم وأموات المؤمنين، نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.
استمعتم أحبة الهدى والخير لخلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسين السندي، ولكم منا أعطر الدعاء.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 63 من سورة الأمثال تتكلم عن الألفة.
الألفة.
قال رسول الأكرم صلى الله عليه وآله: خياركم أحسنكم أخلاقا، الذين يألفون ويؤلفون. وقال صلى الله عليه وآله أيضا: خير المؤمنين من كان مألفة للمؤمنين، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف
ولا يؤلف.
ذكر وموعظة. وقال صلى الله عليه وآله: أقربكم مني غدا في الموقف أقربكم من الناس.
أقربكم من الناس.
قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: إزالة الرواسي أسهل من تأليف القلوب المتنافرة. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
الحكمة شجرة تنبت في القلب وتثمر على اللسان.
من شجرة الحكمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج من شجرة الحكمة. قال الإمام علي عليه السلام: العلم مقرون بالعمل، فمن علم عمل، والعلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل عنه. قيل للحسن البصري: كيف ترى الدنيا؟ فقال: شغلني توقع بلائها عن الفرح برخائها. فأخذه أبو العتاهية فقال: تزيده الأيام إن أقبلت شدة خوف تصاريفها، كأنها في حال إسعافها تسمعه وقعة تخويفها. كان عمر بن عبيد يقول في دعائه: اللهم أغنني بالافتقار إليك، ولا تفقرني بالاستغناء عنك. قال الإمام الصادق عليه السلام: من تعلم لله عز وجل وعمل لله وعلم لله دعي في ملكوت السماوات عظيما. قال الجنيد: الإخلاص تصفية العمل من الكدورات. قال يحيى بن معاذ: الطاعة خزانة الله، مفتاحها الدعاء، وأسنانها لقمة الحلال.
ببيتك قربا وسبيلي صلواتي صلواتي يا ربي يا إلهي
يا قريبا ممن دعاه بالعبادة شرفتنا كل يوم مهما ضمئنا في بيوتك ضيفتنا فهي مأوى النخل إليه وهي جسرك ما بيننا للثريا معراج حب في الشدائد كهف لنا يا ربي جود علينا يا حبيب الصادقين جئنا إليك نشد المطايا في خشوع قانتينا قانتينا
يا ربي يا إلهي يا مجيب دعواتي يا ربي يا إلهي يا مجيب دعواتي علقت روحي ببيتك قربا وسبيلي صلواتي صلواتي علقت روحي ببيتك قربا وسبيلي صلواتي صلواتي ربي يا إلهي
يا ابتهالي بين الليالي ما لغيرك مدت يدي يا وجودي طال سجودي بين حبك والمسجد في صلاتي وجهت ذاتي نحو نورك يا مقصدي ما دعاني للحب داع كان شوقي في الموعد يا ربي يا مفري بيتك المعمور قصري وقفت أطرق بابك عفوا طول شوقي طول عمري
علقت روحي ببيتك قربا وسبيلي صلواتي صلواتي علقت روحي ببيتك قربا وسبيلي صلواتي صلواتي
الصلاة حيا عليها في جنانك أحبابها والمعالي أنت علاها والمساجد أبوابها جئت أرنو
السابعة مساء هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يسحبكم فيها خالد العبدالله، والبداية من العناوين الرئيسية. حرس الثورة الإسلامية يؤكد مواصلة تعزيز القدرات الدفاعية الإيرانية إلى أعلى المستويات. استشهاد وإصابة مدنيين بنيران الاحتلال في خروق جديدة لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة. والاحتلال يقر بتسجيل 78,000 مصاب ومعوق.